جاء في السياق أنه كان في البصرة نساء عابدات، وكانت منهن أم إبراهيم الهاشمية، فأغار العدو على ثغر من ثغور المسلمين، فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد ابن زيد البصري في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد. كانت أم إبراهيم هذه حاضرة في مجلسه، وتمادى عبد الواحد في كلامه، ثم وصف الحور العين وذكر ما قيل فيهن، وأنشد في صفة حوراء: قادة ذات دلال ومرح، يجد الناعث فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. فهاج المجلس وماج الناس بعضهم في بعض واضطربوا، فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، ألست تعرف ولدي إبراهيم؟ ورؤساء أهل البلد يخطبونه على بناتهم، وأنا أظن به عليهم، فلقد والله أعجبتني هذه الجارية، وأنا أرضاها عروسا لولدي، فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. فأخذ عبد الواحد في وسط الحوراء فأنشد: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخطر منها عقدته كغصن من الريحان ذو ورق خضري، ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فاضطرب الناس أكثر مما اضطربوا، فوثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، قد والله أعجبتني هذه الجارية، وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار، ويخرج معك إبراهيم في هذه الغزوة، فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه يوم القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت والله لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك، والله لتفوزن فوزا عظيما. فنادت ولدها: يا إبراهيم. فوثب من وسط الناس وقال لها: لبيك يا أمه. قالت: إي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب؟ فقال الفتى: إي والله يا أمه، رضيت أي رضا. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية الثمن ببذل مهجته في سبيله وترك العود في الذنوب، فتقبله هدية مني لك يا أرحم الراحمين. ثم انصرفت ثم رجعت، فجاءت ب10,000 دينار وقالت: يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. ثم انصرفت فاشترت لولدها فرسا وسلاحا جيدا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم رغم صغر سنه يعدو، والقراء حوله يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا وقالت له: أي بني، إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، وإياك ثم إياك أن يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته إلى صدرها وقبلت بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفات القيامة. قبلت بين عينيه وضمته إلى صدرها وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرفات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة فصال وجاهد وكر وفر، تارة في الميمنة وتارة في الميسرة، فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم اجتمعوا عليه فقتلوا. فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: لا تخبروا إما إبراهيم بخبر ولدها حتى ألقاها بحسن العداء لئلا تجزع فيذهب أجرها. قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم مع من خرج، فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهمى أم ردت علي فأعذب؟ فلما أبصرتني قالت: يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهمى أم ردت علي فأعذب؟ فقلت لها: قد قبلت والله هديتك، إن إبراهيم حي يرزق مع الشهداء إن شاء الله. فخرج ساجدة لله شكرا وقالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني، وتقبل نسكي ثم انصرفت. فلما كان من الغد أتت إلى المسجد فقالت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك بشراك. فقلت لا زلت مبشرة بالخير. فقالت له رأيت البارحة ولدي إبراهيم، رأيته في روضة حسناء وعليه قبة خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل، وهو يقول لي أبشري أمه أبشري أمه، فقد قبل المهر وزفت العروس. انظري تأملي أيتها الغالية كيف تساهم المرأة المسلمة في إعداد الأطفال. انظري إلى هم المرأة المسلمة وهو نصرة الإسلام والمسلمين مهما كانت ثمنها. انظري إلى الدور العظيم الذي تستطيع أن تقوم به المرأة المسلمة إن هي صلحت أولا. إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأمهات اللائي يرضعن أبناءهن مع اللبن حب الإسلام والتضحية في سبيله. فهل تكونين تلك المرأة؟
زوجت إبراهيم من حوراء، زوجت بدمائه الحمراء، ابن الذي قد كان أمنيتا في نفسي كل مليحة عذرا، زوجته في الخلد جارية لما سمعت الوصف في صغار، فأبو عبيد كان ينسمها في دقة بالوصف والإطراء. ناديت إبراهيم يا ولدي أتراك ترضى خطبة الحسنى، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء. ثم اشتريت لمهجاتي كفانا ودفعته للموت في الهيجا، وقد اكتاس بالحلة الخضراء وعليه تاج يزدهي أناقا، يزدي العيون بنظرة وبهاء. زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء. هذا عطاء الله فابتهجوا، طوبى لكم يا أيها الشهداء، هذا عطاء الله مولانا، أكرم به من منعم معطاء، جنة عدن طاب مسكنها، كانت لأهل الله خير جزاء، وبيوتهم لبنتها ذهب متوهج أو فضة بيضاء. زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء، زوجت إبراهيم من حورا، زوجت بدمائه الحمراء. وعطور مسك وريحان، ولها أريج يملأ الأجواء، هذا الجزاء وإن أعظمه مرة مرأى الإله
في الفردوس الأعلى.
قتل يوم بدر حارثة العابد الزاهد الملازم للمساجد، فجاءت أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت شاكية باكية، قالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، أين هو؟ في النار فأبكيه أم في الجنة؟ أم في الجنة فأفرح لما هو فيه؟ قال يا أم حارثة أمجنونة أنت؟ أهبلتي؟ إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. قال الله جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.
سعيد
قائم الليل،
سعيد
صائم النهار،
سعيد
راهب الليل،
سعيد
وفارس النهار،
سعيد 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 اسم على مسمى.
الرافع بن عبد الله قال: قال لي هشام بن يحيى الكناني: لأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي. قلت: حدثني يا أبا الوليد. قال: غزونا أرض الروم سنة 38، وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة، وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وإعداد الطعام. كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرث، ذو حظ من عباده، يصوم النهار ويقوم الليل، وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه وكثرة صيامه، فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهمات، وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حالة جد واجتهاد. فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة، وكنا قد حاصرنا حصنا من حصون الروم، فاستصعب علينا. فرأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أصبح الصباح ولم ينم، قلت له: خفف على نفسك، فلنفسك عليك حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون. فقال لي: يا أخي، إنما هي أنفاس تعد، وعمر يفنى، وأيام تنقضي، وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة. فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت، ثم قلت: نم قليلا لتستريح، فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو. فنام تحت ظل خيمة، وتفرق أصحابنا في أرض المعركة، وأقمت في موضعي أحرس رحالهم وأصلح طعامهم. فبينما أنا كذلك إذ سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة، فعجبت، فليس هناك إلا سعيد نائما، ظننت أن أحدا قد جاءه ولم أره. فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أرى أحدا، وسعيد على حاله نائما، إلا إنه كان يتكلم في نومه ويضحك. أصغيت إليه وحفظت كلامه، ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا، ثم ردها بلطف وهو يضحك، ثم قال: فالليلة إذن. ثم وثب من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفا، فاحتضنته إلى صدري حتى سكن وهدأ، وجعل يهلل ويكبر ويحمد الله. فقلت: ما شأنك؟ فقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا، فحدثني بما رأيت. قال: اعتني من ذلك. فذكرته حق الصحبة وقلت: لعل الله ينفعني بما تقول. فحدثني عما رأى في منامه. قال: جاءني رجلان لم أر قط مثل صورتهما كمالا وحسما، فقال: أبشر يا سعيد، أبشر يا سعيد، فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعاؤك وعجلت لك البشرى في حياتك، فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم. قال: فأتينا على حور وقصور وجواري وغلمان وأنهار وأشجار، فأدخلوني في قصر ثم إلى دار فيه، حتى انتهيت إلى سرير عليه واحدة من الحور العين كأنها اللؤلؤ المكنون. فقالت لي: قد طال انتظارنا إياك. فقلت لها: أين أنا؟ فقالت: أنت في جنة المأوى. قلت: ومن أنت؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت: أما اليوم فلا، إنك راجع إلى الدنيا. قلت: لا أريد الرجوع، قلت: لا أريد الرجوع. فقالت: لا بد من ذلك، وستقيم هناك يعني في الدنيا ثلاثا، ثم تفطر عندنا إن شاء الله تعالى. فقلت بل الليلة؟ قالت إنه كان أمرا مقضيا. ثم قامت من مجلسها فوسبت لقيامها، فإذا أنا قد استيقظت وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت. قلت أبشر، فلقد كشف الله لك ثواب عملك. ثم قام فتطهر واغتسل ومس طيبا، ثم حمل سلاحه ونزل إلى أرض القتال وهو صائم، وظل يقاتل حتى الليل. فلما انصرف أصحابه وهو فيهم قالوا يا أبا الوليد، لقد رأينا من هذا الرجل عجبا، حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه. قلت في نفسي لو تعلمون خبره، لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فأفطر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما، فلما أصبح صنع كصنيعه بالأمس، وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس، حتى إذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وأرى ما يقول. فلم يزل يقاتل ويكبد الأعداء الخسائر وينكل فيهم ويصنع الأعاجيب وهو يبحث عن القتل والموت مضامنه، وأنا أراه وأرعاه بعيني ولا أستطيع الدنو منه، حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان، فإذا برجل من أعلى الحصن قد تعمده بسهم فوقع في نحره فقر صريعا وأنا أنظر إليه. فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياة وجاءوا به يحملونه، فلما رأيته قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، قلت له هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة، يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. فعض شفته السفلى وأومى إلي ببصره وهو يضحك وقال أكتم أمري، وقال أكتم أمري والملتقى الجنة. ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، فوالله ما تكلم بشيء غيرها. ثم فاضت روحه وآيات الله تنادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
أنت يا حسان يا قاهر الشيطان،
ثلاثة من الشباب،
يا حسان
ثلاثة من الشباب
يا
كانوا على ضرب، كانوا ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، الثلاثة اجتمعوا على المعاصي، ثم بدل الله حالهم واجتمعوا على الطاعة، قرروا فيما بينهم البين أن يجتمعوا قبيل الفجر كل يوم بساعة، ثم ينطلقوا إلى مسجد من المساجد. يوم من الأيام الذي كان عليه الدور أنه يمر على الشباب تأخر حتى لم يبقى على صلاة الفجر إلا نصف ساعة، فلما جاءهم قالوا نستدرك الوقت. توقفت السيارة تكاد تنفجر من صوت الموسيقى والألحان، ما كأنها ساعة مباركة، ما كأنها ساعة استجابة. سبحان الله، أشار إليه الأول لم يستجب لهم، أشار إليه الثاني لم يعطهم بالا، أشار إليه الثالث لم يلتفت إليهم، انطلق بسرعة. يوم انطلقت الإشارة قالوا فيما بينهم البين ما رأيكم نسعى في هداية هذا الشاب، ما رأيكم ننطلق خلفه عل الله يكتب هدايته في هذه الليلة المباركة. وأخذوا يلحون على الله بالدعاء أن يهدي هذا الشاب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وأي نعمة أعظم من نعمة الهداية، أي نعمة أعظم من نعمة الاستقامة. سبحان الله، انطلقوا خلفه، بدأوا يشيرون إليه بالأنوار العالية علّه يتوقف. ظن صاحبنا أن القضية مضاربة، ظن أنها تحدي في ساعات الليل الأخيرة، فتوقف متحديا، نزل من السيارة طويل القامة عريض المنكبين مفتول العضلات. نعم، ماذا تريدون؟ فابتسموا في وجهه وقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال اللي يريد يضارب ما يبدأ بالسلام، هؤلاء ما يريدون المضاربة. قال ماذا تريدون؟ قالوا أما تعلم أنت في أي ساعة الآن؟ الساعة التي قبيل الفجر ساعة السحر، من أعظم الساعات، لا يرد الله فيها الدعاء. أما عندك حاجة؟ تطلب الله إياها الآن؟ قال ما تعرفون من أنا، أظنكم ما تعرفون من أنا. قالوا من أنت؟ قال أنا حسان الذي لم تخلق النار إلا لي، أنا حسان الذي لم تخلق النار إلا لي. قالوا اتق الله، باب الرحمة واسع والرحمن يقبل، والرحمن يقبل، ارتمي ببابه واسأل الرحمة. فأخذ حسان يبكي، قال يقبلني بعد أن أذنب وفعلت كذا وكذا وكذا؟ لم يبقى باب من أبواب المعاصي إلا دخلته، ولم تبقى مصيبة من المصائب إلا ارتكبتها، ثم هو يقبلني؟ قالوا نعم، ويبدل السيئات حسنات. قال أنا الآن سكران، أنا الآن على معصي وأنا الآن سكران. فاحتضنوه وأخذوه إلى أقرب دار له، حتى أن اغتسل وتطيب وتعطر ولبس أحسن الثياب، ثم انطلق معهم ليشهد أول صلاة منذ سنوات مضت. يقول لهم سنوات لم أعرف لله أمرا ولا نهيا، سنوات لم أركع لله ركعة واحدة. اغتسل تطيب تعطر وداخل حسان المسجد. حسان كان على موعد مع الهداية، حسان كان على موعد مع الهداية. فانطلق الإمام يقرأ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. انطلق الإمام يقرأ بصوت حنون يردد تلك الآيات ويرغب الناس فيما عند الله جل في علاه ويبشرهم بجنات النعيم. ثم قرأ الإمام أرجح آية في كتاب الله حتى يكون وقعها على حسان، أرجى آية في كتاب الله.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
فما إن قرأها الإمام فإذا بصوت صياح يرتفع في المسجد، صوت ملأ أركان المسجد نحيبا وشهيقا، بكاء عاليا. الإمام يقرأ وحسان يزيد في البكاء. لما انتهى الإمام من صلاته التف حوله المصلون يهنئونه بالتوبة والرجعة والعودة إلى الله. حسان الذي كان يقول ما خلقت النار، ما خلقت النار إلا لي، حسان كان على موعد مع الهداية. وعلى يد من؟ على يد الشباب. الشباب هم سبب صلاح الشباب، والشباب هم سبب ضياع الشباب. بدأ حسان يحكي مأساته، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. لي أب وأم كبار في السن لم أرهما منذ شهور طويلة، كم هم في حاجة إلى أن أكون بجانبهم لما كبر سنهم. أريد أن أرى أبي، أبي يصلي في المسجد الفلاني ويمكث في المسجد حتى شروق الشمس. سبحان الله، انطلقوا به إلى ذلك المكان. فلما وصلوا قد أشرقت الشمس وارتفعت، فإذا بشيخ كبير قد خرج من المسجد. قال هذا أبي، هذا أبي ضعيف بصر، انحنى ظهره، ست خطوات متثاقلة، كم هو هذا الأب بحاجة إلى مثل هذا المفتول العضلات حتى يكون في خدمته ورعايته. جاءوه سلموا عليه، قالوا معنا حسان. فما إن سمع الأب اسم حسان حتى قال حسان الله يشفي وجهك بالنار يا حسان، عذبك الله كما عذبتني يا حسان. فأخذ حسان يبكي وارتمى على الأرض. قالوا لأبيه إن حسان جاءك تائبا منيبا راجعا إلى الله. قال الأب حسان يتوب؟ قالوا نعم، وقد صلى الفجر في جماعة وغير الحياة وبدل وانضم إلى قافلة التائبين والعائدين إلى الله. سبحان الله، أخذ الأب يبكي، احتضن ابنه وأخذ يبكي فرحا بتوبة حسان وعودة حسان إلى ربه جل في علاه. والتف الثلاثة من حولهم يبكون فرحا بتوبة حسان، وأصبح منظرهم في الشارع مؤثرا، شيخ كبير يحتضن مفتول العضلات ويبكي على إيش؟ على هدايته. ثم انطلقوا إلى المرأة العجوز وأخبروها، وأخذت المرأة تبكي بكاء شديدا فرحا بتوبة حسان. أقول لله أفرح بتوبة حسان، الله أفرح بتوبة حسان، مع أن الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضرني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيها لكم يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انطلق حسان مع التائبين وأقبل على بيوت الله يتربى في المسجد وفي حلقات القرآن، حتى تغير حاله رأسا على عقب. حسان الذي كان يقول ما خلقت النار إلا لي، سبحان الله، كل يوم حال حسان يتبدل، كل يوم حسان يقبل على الله أكثر من الأيام الماضية، حتى قال في نفسه يوما إن عليه من الذنوب والمعاصي ما الله به عليم، ولا يكفر هذا إلا أن أثيل كل قطرة من قطرات دمي رخيصة في سبيله، لا يكثر هذا إلا أن أقدم النفس رخيصة من أجل الذي أعطاني كل شيء. فجاء إلى الأب الشيخ الكبير، قال: يا أبي، أنا أريد أن أنطلق إلى ساحات الجهاد، أريد أن أرفع كلمة الله، أريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أريد أن أبذل كل قطرة من قطرات دمي في سبيل الله. قال الأب: يا حسان، فرحنا بعودتك، فرحنا باستقامتك، فرحنا بهدايتك، تحرمنا الآن منك؟ قال: يا أبي، إن كنتم تحبوني فلا تحولوا بيني وبين الموت في سبيل الله، إن كنتم تحبوني لا تحولوا بيني وبين الشهادة في سبيل الله. فقال الشيخ الكبير: لك ما أردت إذا وافقت العجوز. فانطلق إليها مقبلا رأسها وقدميها: أمه، ائذلي لي أن أنطلق إلى أرض الجهاد، فإن علي من الذنوب ما لا يكفره إلا أن أثيل كل قطرة من قطرات دمي رخيصة في سبيل الله. فقالت الأم: يا حسان، فرحنا بك وبعودتك واستقامتك، الآن تتركنا وترحل؟ قال: أمه، إن كنتم تحبوني فدعوني أنطلق، دعوني أنطلق. قالت: بشرط على أن تكون شفيعا لنا عند الله يوم القيامة. انطلق على أن تكون شفيعا لنا عند الله يوم القيامة. انطلق حسان إلى ساحات القتال وساحات الجهاد، ساحات العزة والكرامة والشرف. هناك يشعر المؤمن بعزة الإسلام. الجهاد هو الذي يبدل حال هذه الأمة من ذل إلى عز، ومن ضعف إلى قوة، ولن يحييها إلا أن تعد نفسها وتبذلها من أجل مرضاة الله. في أيام وأشهر قليلة تعلم حسان فنون القتال، علم وتعلم وأعد نفسه حتى يكون جنديا من جنود الله. ما هي إلا أشهر حتى كان حسان في الاقتحامات وفي المواجهات. يقولون عنه: شجاع مقدام، ذاك المفتول العضلات طويل القامة، رأينا منه عجب العجاب، صيام قيام خدمة. هكذا حال أولئك الذين يريدون ما عند الله جل في علاه، ترخص الحياة في نظرهم ويتمنون أمنية واحدة، أن يفوزوا بجنات النعيم وجوار الرحمن الرحيم. يقول الشباب: في يوم من الأيام كنا على قمة جبل، في هجوم عنيف علينا، قصف الطائرات وأصوات مدافع ودبابات ترمي قمة الجبل. سبحان الله، أخطأت القذائف كل الأهداف ولم تصب إلا حسان، أخطأت القذائف كل شيء ولم تصب إلا حسان. كنا نراه يسقط من قمة الجبل إلى سفحنا بين الصخور، حسان مفتول العضلات. هرعنا خلفه، أسرعنا إليه في سفح الجبل، فإذا هو قد تكسرت عظامه والدم يقطر من كل جنب من أجنابه. قلنا: كيف أنت يا حسان؟ فقال بابتسامة: اسكتوا، والله إني أسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل. قال: اسكتوا، والله إني أسمع صوت الحور العين يناديني من خلف الجبل. حسان الذي كان يقول: ما خلقت النار إلا لي، دخل الرحمة من أوسع أبوابها. بعد أن كان يناديه منادي الشيطان، أصبحت الحور العين تنادي حسان، أصبحت الحور العين ترقص فرحا وطربا وشوقا للقاء حسان. على ماذا تربى حسان؟ غير الحال وبدل واستقام، واستقبله الله في أوسع الأبواب.
حسان يا طاهر الشيطان، أحسنت يا حسان يا طاهر الشيطان.
سالم، وما أدراك ما سالم؟
حقيقة أم خيال؟ ماذا يفيد المقام؟
لم أكن قد بلغت 30 حين أنجبت زوجتي أول أبنائي. ما زلت أذكر تلك الليلة، كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشاليهات، كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة كما يقولون. أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا، كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد، بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه. أجل، كنت أسخر من هذا وذاك، لم يسلم أحد مني حتى شلتي، صار بعض أصحابي يتجنبني. تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السوق، والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر، وانطلقت ضحكتي التي دوت في السوق. عدت إلى بيتي متأخرا، وجدت زوجتي في انتظاري، كانت في حالة يرثى لها. أين كنت يا راشد؟ قلت: في المريخ ساخرا عند أصحابي بالطبع. كانت في حالة يرثى لها. قالت:
والعبرة تخنقها راشد. أنا تعبة جدا، الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا، سقطت دمعة صامتة على جبينها. أحسست أني أهملت زوجتي، كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي، خاصة أنها في شهرها التاسع. قاست زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى طفلي النور. لم أكن في المستشفى ساعتها، تركت رقم هاتف المنزل وخرجت. اتصلوا بي حتى تعلموني الخبر، ففعلوا. اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم. حين وصلت المستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة. أي طبيبة؟ المهم الآن أن أرى ابني سالم، لا بد من مراجعة الطبيبة، قالوا لي. أجابتني موظفة الاستقبال بحزن. صدمت حين عرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاق في بصره. تذكرت المتسول، قلت سبحان الله كما تدين تدان. لم تحزن زوجتي، كانت مؤمنة بقضاء الله راضية. طالما نصحتني، طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين. كلا، هي لا تسميه تقليدا بل غيبة، ومعها كل الحق. لم أكن أهتم بسالم كثيرا، اعتبرته غير موجود في المنزل. حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه. لحظة، لا تظنوا أني أكرهه، أنا لا أكرهه، لكني لم أستطع أن أحبه. أقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الأولى، وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرج. كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم، حتى بعد أن أجبت عمرا وخالدا. مرت السنوات وكنت لاهن غافل، غرتني الدنيا وما فيها، كنت كاللعبة في يد رفقة السوء، مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم. لم تيأس زوجتي من إصلاحي، كانت دائما تدعو لي بالهداية. لم تغضب من تصرفاتي الطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته. كبر سالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقين. لم أكن أحس بمرور السنوات، أيامي سواء، ليلي ونهار عمل ونوم، طعام وسهر. حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة، استيقظت الساعة 11 ظهرا، ما يزال الوقت مبكرا أقول، لكن لا يهم. أخذت دشا سريعا، لبست وتعطرت وهممت بالخروج. استوقفني منظره، منظر سالم، كان يبكي بحرقة. إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا. أأخرج أم أرى مما يشكو سالم؟ قلت لا، كيف أتركه وهو في هذه الحالة؟ أهو الفضول أم الشفقة؟ لا يهم. سألته لماذا تبكي يا سالم؟ حين سمع صوتي توقف، بدأ يتحسس ما حوله. ما به يا ترى؟ اكتشف أن ابني يهرب مني. الآن أحسست به. أين كنت منذ 10 سنوات؟ تبعته، كان قد دخل غرفته، رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه، وتحت إصراري عرفت السبب. تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد. اليوم الجمعة، خاف سالم ألا يجد مكانا في الصف الأول. نادى والدته لكن لا مجيب حينها. حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه، وأكمل. حينها بكيت يا سالم. لا أعلم ما الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن، هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد؟ أجاب سالم أكيد عمر، ليتني أعلم إلى أين ذهب. قلت لا يا سالم، أنا من سيرافقه، أنا من سيرافقه. استغرب سالم، لم يصدق، ظن أني أسخر منه. عاد إلى بكائه، مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده. أردت أن أوصله بالسيارة، رفض قائلا أبي المسجد قريب، أريد أن أخطو إلى المسجد، فإني أحتسب كل خطوة أخطوها. يقول لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد، ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجدة. هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم، الندم على ما فرطت طوال السنوات الماضية، مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين. إلا أني وجدت لسالم مكانا في الصف الأول. استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبه. بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا. استغربت كيف سيقرأ وهو أعمى، هذا ما تردد في نفسي ولم أصرح به خوفا من جرح مشاعره. طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف. نفذت ما طلب، وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة السورة. يا الله، إنه يحفظ سورة الكهف كاملة وعن ظهر غير. خجلت من نفسي، أمسكت مصحفا، أحسست برعشة في أوصالي. قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني. هذه المرة أنا الذي بكى، بكيت حزنا وندما على ما فرط. ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني دموعي. لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري. عدنا إلى المنزل. كانت زوجتي قلقة كثيرا على سالم، لكن قلقها تحول إلى دموع فرح حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم. منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد. هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى رفقة خيرة عرفتها في المسجد. ذقت طعم الإيمان، عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا. لم أفوت حلقة ذكر أو قيام. ختمت القرآن عدة مرات في شهر وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات. رطبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من الناس. أحسس أني أكثر قربا من أسرتي. اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي. الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني سالم. من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها. حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه. ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية. ترددت في الذهاب. استخرت الله واستشرت زوجتي. توقعت أن ترفض، لكن حدث العكس. فرحت كثيرا بل شجعتني. حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بذراعيه الصغيرين فرحا. ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي. بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب، والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور. تغيرت عن البيت 3 أشهر. كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي. أحدث أبنائي، لقد اشتقت لهم كثيرا، لكني اشتقت أكثر لسالم. تمنيت سماع صوته. هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر، إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم. كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله. كانت تضحك حين تسمعني أقول هذا الكلام. إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة. تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله. أخيرا عدت إلى المنزل. طرقت الباب. تمنيت أن يفتح سالم لي الباب، لكن فوجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز 4 من عمره. حملته بين ذراعي وهو يصيح بابا بابا. انقبض صدري حين دخلت البيت. استعذت بالله من الشيطان الرجيم. سعدت زوجتي بقدومي، لكن هناك شيء قد تغير فيها. تأملتها جيدا. إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها. سألتها ما بكي؟ قالت لا شيء، هكذا ردت. فجأة تذكرت من نسيته للحظات. قلت لها أين سالم؟ خفضت رأسها ولم تجب. لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة. قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة. قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة. لم تتمالك زوجتي الموقف. أجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة. عرفت بعدها أن سالم أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين. أخذته زوجتي إلى المستشفى. لازمته 2 وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روحه الجسد. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. أجل إنه اختبار، وأي اختبار. صبرت على مصابي وحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه. ما زلت أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني. كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج. لم يكن أعمى، لم يكن أعمى. أنا من كنت أعمى حين انفقت وراء رفقة السوء. ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء. لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة واسعة. سالم الذي امتنعت 1 عن حبه اكتشف أني أحبه أكثر من إخوانه. بكيت كثيرا وما زلت حزينا. كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ اللهم تقبل سالم في رحمتك.
حقيقة أم خيال؟ ماذا يوحي المقام؟ أعمى يقود بصيرا بالعقل هذا محال. وأعرج الرجل أيضا وليس لكم هو ابني حبيبي إن كان عنه سؤال أنا الذي كنت أعمى يغشى عيوني الظلام
في عهد عمر رضي الله عنه.
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
قال الحسن البصري: كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاب يلازم المسجد للعبادة، فعشقته امرأة فأتته في خلوة فكلمت، لاحظ هو لم يذهب إليها، فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة فغشي عليه، فجاءه عم له فحمله إلى بيته، فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه. فانطلق عمه فأخبر عمر، فأتاه عمر فلما رآه شهق شهقة فمات، فوقف عليه عمر فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحسبه والله حتيبة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعتهم رأى ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، فيا دائم الخطايا والعصيان، يا شديد البطر والطغيان، ربح المتقون ولك الخسران. ولمن خاف مقام ربه جنتان.
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
وماذا أقول لله؟ التوقيع رويعي الغنم.
مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا: بعنا من هذه الشياة. فقال: أنا مملوك ومؤتمن، أنا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه: قل للمالك أكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله: وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب؟
فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ اليوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له: كلمة أعتقتك في الدنيا، كلمة أعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه، أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه. قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمن: ماذا أقول لله؟
التوقيع رويعي الغنم.
إلى كل تائب
انتبه، انتبه واحذر أصحاب السوء، احذر اللئام، فهم يريدونك غارقا معهم في لجج المعاصي والآثام.
هكذا حال الغارقين، لا يريدون أن يغرقوا بمفقدهم، ولو حاولت إنقاذهم أغرقوك معهم. وكما قيل: ودت الزانية لو زنت جميع النساء حتى يصبحوا سواء. عجبا لهم، بدل أن يفرحوا لهداية صاحبهم واستقامته يخططون كيف يردونه إلى شواطئ العصيان. جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وركب سفينة النجاة وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن. بدأ يتذكر أصحابا له لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام. ود لو أنهم ركبوا معه في سفينة التوبة والنجاة وانضموا إلى قوافل العائدين. زارهم وليته لم يفعل. وهذه نصيحة لكل تائب وجديد في طريق الاستقامة: لا تذهب لأصحاب الماضي وحيدا، خذ معك من يعينك على دعوتهم، لأن الكثرة تغلب الشجاعة. زارهم يريد لهم الهداية، فبدأ الهجوم عليه من كل الجهات: أتذكر يوم كذا وكذا؟ وعلت الأصوات وانطلقت الضحكات، وقام من عندهم بعد أن جددوا جراحا ماضية وحركوا في القلب والنفس أشياء، وبدأ الصراع من جديد. جاءوه بعد أيام يعرضون عليه السفر إلى مكان قريب بقصد شراء سيارة. قالوا له: نريد من يذكرنا بالله ويؤمنا في الصلاة ويعلمنا الجمع والقصر. فزينت له نفسه السفر وانطلق معهم، وليته لم يفعل. هناك حيث يعصى الله استأجروا شقة مفروشة وتركوه فيها، وذهبوا وهم يخططون كيف يعيدونه إلى شواطئ الضياع مرة ثانية. أمضوا ليلتهم في سهرة ليلية بين خمر وغناء وهو هناك ينتظرهم. اتفقوا مع بغي زانية فاجرة على أن يدفعوا لها الثمن أضعافا مضاعفة إن هي استطاعت أن توقع صاحبهم في الفاحشة. الله أكبر، يدفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. أدخلوها عليه ومعها خمر وشريط غناء حتى تكون الليلة الحمراء، والخمر مذهبة للعقل والغناء بريد الزنا. خلت به وخلا بها، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا زالت به حتى سقطت كأسا من خمر، ثم ثانية ثم ثالثة، ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات. بنيان لطالما تعب حتى بناه، بنيان لطالما تعب حتى بناه. نام في فراشه عاريا مخمورا والعياذ بالله. فلما أصبح الصباح جاء شياطين الإنس يطرقون الباب وضحكاتهم تملأ المكان. فتحت الفاجرة لهم الباب فقالوا لها: هات ما عندك، ما الخبر، ما البشارة؟ قالت: أبشروا أبشروا، فقد فعل كل شيء، شرب الخمر وزنى ثم نام وهو عريان في فراشه الآن. تبا لهم ولأمثالهم، أيفرحون ويستبشرون أن عصي الله؟ يفرحون أن صاحبهم زنى وشرب الخمر بعد أن كان يصلي ويقرأ القرآن؟ دخلوا عليه ضاحكين شامتين وهو مغطى في فراشه. أيقظوه: فلان فلان، فلم يجبهم. فكرروا النداء: فلان فلان، فلم يجبهم. حركوه قلبوه في فراشه فلم يستيقظ. اسمع الفاجعة، صاحبنا شرب الخمر وزنى ونام، ومات من ليلته في فراشه، ومات من ليلته في فراشه على أسوأ ختام. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن؟ أليس قد جاء معهم يريد لهم الهداية فأرادوا له الغواية؟ لقد دفعوا أموالهم وأوقاتهم ليصدوه عن سبيل الله، فهل سينقذونه من عذاب الله؟ أي أصحاب هؤلاء؟ وصدق الله حين قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا تصحب أخا الفسقي وإياك وإياه، فكم فاسق أردى مطيعا حين آخاه.
تواب أواب كان اسمها نورا وروحها على الهدى والخير مفطورا. تواب
بدت أختي شاحبة الوجه محيلة الجسم، ولكنها كعادتها تقرأ القرآن الكريم. تبحث عنها، يعني تبحث عن أختها، تجدها في مصلاها راكعة ساجدة رافعة يديها إلى السماء. هكذا حالها في الصباح وفي المساء وفي جوف الليل، لا تفتر ولا تمل. تقول عن نفسها: كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، أشاهد الفيديو والتلفاز بكثرة لدرجة أنني عرفت به، ومن أكثر من شيء عرف به. تقول: لا أؤدي واجباتي كاملة، ولست منضبطة في صلواتي، ومثلها كثيرات أيتها الغالية. بعد 3 ساعات متواصلة، تقول الفتاة: بعد 3 ساعات متواصلة أغلقت التلفاز وها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور. عدت إلى فراشي فإذا بأختي تناديني من مصلاها. قلت: نعم، ماذا تريدين يا نورة؟ قالت لي بنبرة حادة: لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. قلت: أوه، باقي ساعة على صلاة الفجر، والذي سمعتيه كان الأذان الأول. نادتني بنبرة حنونة: هكذا هي حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش. قالت: تعالي بجانبي يا هناء. وكنت لا أستطيع إطلاقا رد طلبها، كم تشعر بصفائها وصدقها. قلت لها: ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ قالت: اجلسي. قلت: ها قد جلست، ماذا لديك؟ فقرأت بصوت عذب رخيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سكتت برهة ثم سألتني: ألم تؤمني بالموت؟ قلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم. قالت: ألم تؤمني بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ قلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. قالت: ألا تخافين أخيه من الموت بغته؟ أليست هند أصغر منك وقد توفيت في حادث سيارة؟ وفلانة وفلانة، أخيه الموت لا يعرف عمرا وليس له مقياس. أجمع أهل العلم على أن الموت ليس له سبب معين ولا وقت معين ولا مكان معين يأتي بغته وأنتم لا تشعرون. أجبتها: إني أخاف من الظلام، ولقد أخفتيني من الموت، كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك ستقولين أنك وافقت على السفر معنا في هذه الإجازة. فقالت بصوت متحشرج اهتز له قلبي: لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا، لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا، أسافر إلى مكان آخر ربما يا هناء. سكتت ثم قالت: الأعمار بيد الله. وأخذنا نبكي سويا. تفكرت في مرضها الخبيث وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا، ولكن من أخبرها بذلك؟ أم أنها تتوقع هذا الشيء؟ قالت لي: ما لك تفكرين؟ هل تعتقدين أني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا، ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء، فرب صحيح مات بغير علة، ورب سقيم عاش حينا من الدهر. وأنت إلى متى ستعيشين؟ ربما 20 سنة، ربما أكثر، ثم ماذا؟ لا فرق بيننا، الكل سيرحل وسنغادر هذه الدنيا إما إلى جنة أو إلى نار. ألم تسمعي قول الواحد القهار: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تصبحين على خير. هرولت مسرعة وصوتها يطرق أذني: هداك الله، لا تنسي الصلاة. في 8 صباحا أسمع طرقا على الباب، هذا ليس موعد استيقاظي. أسمع صوت بكاء وأصوات: يا إلهي ماذا جرى؟ قالوا لي: لقد تردت حالة نورة وذهب بها أبي إلى المستشفى. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا سفر هذه السنة، مكتوب علينا البقاء هذه السنة في بيتنا. بعد انتظار طويل في 1 ظهرا هاتفنا أبي من المستشفى قائلا: تستطيعون زيارتها الآن، هيا بسرعة. انطلقنا إلى المستشفى وأمي تدعو لها أنها بنت صالحة مطيعة، لم أرها تضيع وقتها أبدا. دخلنا المستشفى، مناظر عجيبة، هذا يتأوه وهذا يتألم وهذا يصيح، وثالث لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، لا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها. صعدنا درجات السلم، كانت في غرفة العناية المركزة. أخبرتنا الممرضة أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي حصلت لها، لم يسمحوا إلا بدخول شخص واحد فقط، دخلت أمي ووقفت أنظر من نافذة الغرفة الصغيرة وأنا أرى عينيها وهي تنظر إلى أمي واقفة بجوارها. خرجت أمي لم تستطع إخفاء دموعها، سمحوا لي بالدخول والسلام عليها على ألا أمكث طويلا، فحالتها لا تسمح. دخل قلت: كيف حالك يا نورة؟ لقد كنت بخير مساء البارحة، ماذا جرى لك؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي: وأنا الآن ولله الحمد بخير. قلت: الحمد لله، لكن يدك باردة. وكنت جالسة على حافة السرير ولامست يدي ساقها فأبعدت يدي. قلت لها: آسفة إذ ضايقتك. قالت: كلا، ولكني تفكرت في قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. قالت: عليك يا هناء بالدعاء لي، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت وبكيت، لم أعي أين أنا. استمرت عيناي في البكاء، أصبح أبي خائفا علي أكثر من نورة، لم يتعود مني هذا البكاء والانطواء في غرفتي. مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين ساد صمت طويل في بيتنا. دخلت علي ابنة خالتي ثم ابنة عمتي، أحداث سريعة متتالية، كثر القادمون، اختلطت الأصوات. شيء واحد عرفته: نورة ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا. يا الله، أين أنا وماذا يجري؟ عجزت حتى عن البكاء. أخبروني فيما بعد أن أبي أخذ بيدي لوداع أختي الوداع الأخير، وأني قبلتها، ثم لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا. حين نظرت إليها ممددة على فراش الموت تذكرت قولها وهي تقرأ قوله تعالى: والتفت الساق بالساق. عرفت عندها الحقيقة إلى ربك يومئذ المساق. في تلك الليلة ذهبت إلى مصلاها المظلم وجلست فيه، تذكرت من قاسمتني رحم أمي فنحن توأمين، تذكرت من شاركتني همومي، تذكرت من نفست عني كربتي، تذكرت تلك التي كانت تدعو لي بالهداية. كم ذرفت من الدموع في ليال طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب. والله المستعان، هذه أول ليلة لها في قبرها، اللهم ارحمها، اللهم اغفر لها، اللهم نور لها قبرها. نظرت حولي، هذا هو مصحفها، بل هذا هو الفستان الوردي الذي قالت لي سأخبئه لزواجي. تذكرتها وبكيت، وبكيت على أيامي الضائعة، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله أن يرحمني ويتوب علي ويعفو عني. دعوت الله أن يثبتها في قبرها كما كانت تحب أن تدعو. فجأة سألت نفسي ماذا لو كنت أنا الميتة. نعم أيتها الغالية، اسألي نفسك هذا السؤال: ماذا لو كنت أنت الميتة؟ وما هو المصير؟ تقول: لم أبحث عن الإجابة من الخوف الذي أصابني. بكيت بحرقة، ثم انطلق صوت: الله أكبر، الله أكبر. ها هو أذان الفجر قد ارتفع، ولكن ما أعذبه هذه المرة. أحسست بطمأنينة وراحة وأنا أردد ما يقوله المؤذن. لثفت ردائي وقمت واقفة أصلي صلاة الفجر، صليت صلاة مودع كما صلتها أختي من قبل، وكانت آخر صلاة لها. جلست أدعو وأقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اقبلني في قوافل العائدات.
أواب أواب كان اسمها نورا وروحها على الهدى والخير مفتورا.